بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان جناية الصوفية والمتصوفة على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء يوم الاثنين 13 من شهر ذي القعدة عام 35 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا بالتمسك به إلى الممات، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والصلاة والسلام على سيد البشر أجمعين، السابقين منهم واللاحقين والمعاصرين، القائل محذرا ومخوفا: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وعلى آله وأصحابه وأتباعه على طريقه ومنهاجه وسبيله في كل زمن وأرض ومن كل شعب وقبيلة ومن عرب وعجم وحاضرة وبادية وذكور وإناث وشيوخ وكهول وشباب وصغار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جمل الله بواطنكم وظواهركم بالتوحيد والسنة إلى الممات. فيسرني ويسعدني أن ألتقيكم في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، بمحاضرة بعنوان جناية الصوفية والمتصوفة على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، والتي أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة لي ولكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت بها ويبصر ويهدي من شاء من عباده، إنه سميع الدعاء واسع الفضل والعطاء جواد كريم. فأقول مستعينا بالله جل وعلا: لا تزال جناية أهل الأهواء والبدع من الرافضة والخوارج والصوفية وأضرابهم وأشكالهم على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم تزداد يوما بعد يوم، وتعظم وتكبر وتشتد. أبعدوا الناس وصرفوهم عن الصراط المستقيم الصافي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأدخلوا في دين الله وشرعه ما ليس منه، ما لم يأتي به قرآن ولا حديث نبوي صحيح، وشوهوا صورة الإسلام وأحكامه السامية العالية، وفتحوا لأهل الكفر والزندقة على الإسلام والمسلمين أبوابا، وجعلوا لهم عليه وعلى أهله مقالا، وحرفوا أقواما، بل والله أمما، عن اتباع القرآن والسنة الثابتة وطريق السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم، ووسعوا الفرقة بين المسلمين بما أحدثوه من ضلالات، وأكثروا الاختلاف بينهم في دين الله وشرعه، فهل بعد هذه الجناية من جناية؟ لو نظرنا إلى جناية طائفة واحدة من هذه الطوائف على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم وهم الصوفية وأهل التصوف لرأينا إعوجاجا شنيعا، وسمعنا ضلالا كبارا، ووقفنا على مناكر وقبائح متزايدة، ولخفنا على المسلمين وبلادهم كثيرا، وعرفنا ولعرفنا كيف ضرب الإسلام وضربت السنة عن طريقهم وبأقوالهم وأفعالهم شديدة، ولتمكن من قلوبنا الحزن والأسف والضيق. ولكن مع هذا لا نقول إلا ما يرضي الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله لهم الهداية والصلاح والرجوع إلى الحق والصواب، ليشرفوا في الدنيا والآخرة، فما أطيبها وأسعدها لقلب صاحب التوحيد والسنة وأجملها من يوم عنده أن يرى جميع الخلق سائرين على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في اعتقاداتهم وأقوالهم وأفعالهم وفي جميع عباداتهم ومعاملاتهم وأحوالهم. ألا وإن من الكفر والشرك والإثم الكبار الفظيع الغليظ الذي جنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، وقد قرأناه في جمع من كتبهم، وسمعناه من جموع غفيرة منهم، وشهروه ونشروه بين المسلمين، صرفهم بعض العبادات لغير الله تعالى، لا سيما عبادة الدعاء. ولا ريب عند جميع أهل الإسلام أن صرف أي عبادة لغير الله كفر وشرك مخرج عن ملة الإسلام، فتراهم أصلحهم الله وردهم إلى التوحيد والسنة يتوجهون بهذه العبادة العظيمة ويصرفونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسمع أحدهم يدعو فيقول: فرج عنا يا رسول الله، يا رسول الله اجعلنا في شفاعتك، وآخر يصرف هذه العبادة للبدوي. فيقول: مدد يا بدوي، يعني أمدنا بالعون والنصرة وما نحتاج إليه. وآخر يدعو الجيلاني فيقول: أغثنا يا جيلاني. وآخر يدعو العيدروس فيقول: ادفع عنا يا عيدروس. وآخر يدعو الحسين فيقول: اكشف ما بنا يا حسين، أجرنا من النار يا حسين. وسادس يدعو الرفاعي فيقول: شيء لله يا رفاعي. وآخر يدعو المرغني، وآخر يدعو الشاذلي، وآخر يدعو المرسي أبا العباس، وآخر يدعو الزيلعي، وآخر يدعو نفيسة، وآخر يدعو الكاظم، وذاك يدعو ابن علوان، وآخر يدعو التيجاني، وآخر يدعو العيدروس، وآخر يدعو الدسوقي، وهذه تدعو زينب، وأخرى تدعو فاطمة الزهراء، وأخرى تدعو رابعة العدوية، وأخرى تدعو أبا حديد، وأخرى تدعو سكينة، وأخرى تدعو البرهاني، ومنهم من يدعو حسن حسونة، ومنهم من يدعو الشيخ ابن علي، ومنهم من يدعو أحمد التيجاني، ومنهم من يدعو النقشبندي، ومنهم من يدعو ابن عيسى، ومنهم من يدعو الهجوري، ومنهم من يدعو عبد العال، ومنهم من يدعو الجناتي، ومنهم من يدعو سهلة، وهكذا يفعلون هذا الكفر وهذا الشرك الشنيع الغليظ، مع أن الله تعالى قد زجرهم ونهاهم عن ذلك بأوضح عبارة وأبينها في القرآن، وهم يقرؤونها باستمرار، إذ المصحف بين أيديهم ليس بمحجوب عنهم ولا هم ممنوعون عنه. فقال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمته وأمته داخلة معه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فنهانا جل وعلا في هذه الآيات أن ندعو معه أي أحد حتى ولو عظم وجل بين الخلق، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا. ثم حكم بأن دعاء هؤلاء شرك وكفر، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مآل من فعل ذلك فدعا مع الله غيره النار، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مآل ومقر من فعل ذلك فدعا مع الله غيره هو النار. فقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أخرجه البخاري في صحيحه. وبعض من في قلبه ظلمة شديدة وقساوة غليظة وفي لسانه جراءة غريبة و باطل شنيع، يقول: أنا إذا دعوت سيدي الولي الصالح فلان فإنه يسمعني ويجيبني فيما سألته، وقد قال الله تعالى في تكذيب هذا الرجل وكبته وإذلاله ورد دعواه وإبطالها: في سورة فاطر: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، أي جميع من تدعونهم مع الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم، ما هو حكم الله؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأبان سبحانه وتعالى أن جميع من يدعون مع الله من الخلق لا يسمع دعاء من دعاهم، ثم قضى بأنه لو جادل مجادل فقال إنهم يسمعون، فالنتيجة أنهم إن سمعوا لا يستجيبون لمن دعاهم بشيء. ثم حكم بأن هؤلاء الذين يدعون مع الله سبحانه وتعالى سيكفرون بشرك من دعاهم معه سبحانه وتعالى، فحكم بأن دعاء غيره شرك وكفر. وقال سبحانه في أوائل سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فحكم سبحانه وتعالى أنه لا أحد أضل من هذا الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى، وأبان أنه إن دعاه من حينه إلى أن تقوم الساعة فإنه لن يستجيب له. ومن الكفر والشرك والإثم الكبار الفظيع الغليظ الذي جنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، وقد قرأناه في جمع من كتبهم وسمعناه من طوائف منهم وشهروه ونشروه بين المسلمين وفي بلادهم، اعتقاد أن الأولياء والصالحين يتصرفون في الكون ويقومون على شؤون أهله ويدبرون أموره وأمور من فيه، فيعطون ويمنعون ويصيبون هذا بما أرادوا ويدفعون عن هذا ما أرادوا ويرفعون هذا ويخفضون هذا ويصلحون حال هذا ويردون حال هذا ويمطرون أهل هذه الجهة ويحجبون عنها الوباء دون أخرى. ولا ريب أن اعتقادهم هذا كفر وردة عن دين الإسلام، معتقده وقائله قد وقع في كفر وشرك أعظم حتى من كفر وشرك أهل الجاهلية الأولى، بل قد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز أن كفار قريش كانوا يقرون بهذا لله وحده، فقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، قل أي قل لهم يا محمد عليه صلوات الله وسلامه، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، بل إن الله جل وعلا قد أمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يعلن في الناس جميعا أنه لا يملك ذلك لأحد من الخلق بل حتى لنفسه، وإنما وظيفته فقط هي إبلاغ الناس دين الله الذي أرسل به إليهم. فقال سبحانه: قل إني آمرا له أن يقول للناس قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. بل إن جميع من يدعى مع الله من الأنبياء والأولياء الصالحين لا يستطيعون حتى خلق مخلوق هو من أضعف مخلوقات الله وهو الذباب، بل من ضعفهم الشديد أنه حتى لو سلب وأخذ الذباب من طعامهم وشرابهم شيئا يسيرا فإنهم لا يستطيعون إرجاعه منه إلى ملكيتهم، وقد حكم بذلك وقطع به الله عز وجل، فقال سبحانه في أواخر سورة الحج: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ومن الكفر والشرك والإثم الكبار الفظيع الغليظ الذي جنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، وقد قرأناه في جمع من كتبهم وسمعناه من طوائف منهم وشهروه ونشروه بين المسلمين، اعتقادهم أن الأنبياء والرسل أو الأولياء والصالحين يعلمون الغيب، يعلمون ما في قلوب العباد وما سيفعلونه وما وقع في الكون وما سيحصل فيه مستقبلا. وعلم الغيب مغيب عن جميع الخلق، خاص بالله وحده، حكم بذلك وقطع به الله سبحانه، فقال في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل حتى أفضل خلق الله عند الله، بل إن أفضل خلق الله عند الله عز وجل وأعظمهم منزلة ألا وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، بل إن ربه سبحانه قد أمره أن يصدع بذلك بين الناس، فقال جل وعلا له آمرا، فقال جل وعلا آمرا له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومن زعم علم الغيب لأحد غير الله كنبي مرسل أو ولي صالح أو ساحر أو كاهن أو منجم أو رمال أو غيرهم فقد ارتد وكفر وخرج عن دين الإسلام. ألا وإن من الضلال والمنكر والباطل والإثم الكبار الفظيع الغليظ الذي اتبعوا فيه اليهود والنصارى وجنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، ورأيناه بأعيننا ووقع المسلمون فيه في بلاد كثيرة بسببهم وعن طريقهم، وشهروه ونشروه بين المسلمين وفي بلادهم، بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد أو بناء القبب والمقصورات على القبور أو رفع القبور عن الأرض زيادة على شبر أو تزيين القبور بالإسمنت والرخام والرسوم والألوان والكتابات والنقوش والزروع والورود، مع أن النبي يفعلون هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك أشد، قد حذر من ذلك تحذيرا شديدا وزجر عنه كثيرا، بل قد استمر زجره عنه إلى مرض موته، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يموت بخمس وهو في مرض موته، قال محذرا وزاجرا: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. انظروا إلى هؤلاء، إلى أهل التصوف في زماننا هذا، نبيهم صلى الله عليه وسلم يزجر الناس عن البناء على القبور، ويبعث رسله من أصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى البلدان ليهدموا ما بني على القبور، وهم يبنون على القبور وهم يبنون على القبور القبب والمقصورات والمساجد وغير ذلك. وأخرج فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه غير سنتهم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وزاد الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح: أو أن يكتب عليه. فنهى عليه الصلاة والسلام عن البناء عليه، وكذلك نهى عن تزيينه بالجص وغيره، وكذلك نهى عن الكتابة عليه. فماذا نريد بعد هذا البيان من بيان وهذا الوضوح وهذا الوضوح في الأحكام من وضوح؟ وقد قال الإمام الشافعي القرشي رحمه الله تعالى وهو يحكي حال الولاة والعلماء في زمنه مع ما بني على القبور، قال: ولم أرى قبور المهاجرين والأنصار مجصصة، وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها، فلم أرى الفقهاء يعيبون ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا من الولاة إنما هو عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع لهديه حيث كان يبعث الرسل لهدم ما بني على القبور وتسويتها بالأرض، ألا ترفع إلا بقدر شبر حتى يعلم أنها قبور. وقال قاضي بلاد اليمن محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في كتابه شرح الصدور في تحريم رفع القبور: اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها، واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم لفاعلها كما يأتي بيانه، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين. وقال الإمام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله في كتابه الاستغاثة: ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين لهم بإحسان على وجه الأرض في ديار المسلمين مسجد مبني على قبر، ولا مشهد يزار لا بالحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا مصر ولا العراق ولا خراسان. انتهى كلامه. ناهيك عن ما يرتكب عند هذه القبور بعد البناء عليها وتزيينها وتجميلها وتهيئتها للزوار من كفريات وشركيات كالاستغاثة بأهلها ودعائهم: أغثنا يا فلان، فرج عنا يا فلان، مدد يا فلان، شيء لله يا فلان، أو الذبح والنذر لهم، أو الطواف عليها، أو السجود على عتباتها لأصحابها. بل إن بعضهم، وهذا قد رأيناه بأعيننا وانتشر واشتهر ورآه كثير من الناس. إذا قدم لزيارة بعض القبور يخر من حين وصوله إلى حريم القبر ويظل يزحف على يديه ورجليه حتى يصل إلى عتبة القبر، ثم يسجد عليها ويقبل ويدعو خاضعا متذللا معظما. ومن الضلال والباطل والمنكر والإثم الكبار الفظيع الغليظ الذي جنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، ورأيناه بأعيننا ووقع المسلمون فيه في بلاد كثيرة بسببهم وعن طريقهم، وشهروه ونشروه بين المسلمين وفي بلادهم وحتى في بلاد أهل الكفر. الاحتفالات والموالد التي يقيمونها كالاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج أو المولد النبوي أو الهجرة النبوية، ناهيك عن الموالد الأسبوعية والشهرية في المساجد وفي الحضارات وفي الزوايا وفي الخلوات أو موالد الأولياء. وهذه الاحتفالات والموالد لو فتش عنها المؤمن الخائف من ربه جل وعلا في القرآن فلن يجدها، ولو فتش عنها في السنة النبوية فلن يجدها، بل لم يقمها لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أحد من أهل القرون الثلاثة الأولى التي هي خير القرون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيما صح عنه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولو فتشت عن هذه الاحتفالات والموالد في كتب الأئمة الأربعة، كتب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وتلاميذهم، فلن تجد لها ذكرى ولن تجدهم فعلوها ولا دعوا الناس إليها. وفوق هذا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ما يتقرب به إلى الله ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ويشرع عن طريقه، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أي من تعبد بشيء ليس على لم يأتي في سنتنا فإنه مردود عليه غير مقبول منه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال محذرا أمته من إحداث أمور في الدين بعده ومبينا حكم إحداثهم هذا: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ناهيك عن ما يحصل في هذه الاحتفالات والموالد وما يصاحبها من منكرات ومحرمات أخرى كثيرة جدا تختلف من بلد إلى بلد وبين كل أهل طريقة صوفية وأخرى، ويعرفها ويشاهدها الخاص والعام، حتى إن بعضهم، وهذا من أشد ما يتعجب له، لا يرقصون في أيام هذه الموالد وفي هذه الاحتفالات، يرقصون في المساجد ويضربون فيها بالدهوف والطبول، وينشدون بقصائد تعج بالشركيات كالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه بتفريج الكرب والإغاثة، والزعم بأنه يعلم الغيب، بل والله قد قرأت بعض الكتب التي تقرأ في هذه الموالد بعد شرائها من بعض البلدان، فرأيت ما يشيب له الرأس من الشركيات والكفريات والبدع والضلالات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل إن بعضهم في أوقات الموالد والأعياد والمواسم والإجازات والعطل يشد رحله ويسافر إلى قبور الأولياء والصالحين، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن شد الرحل هذا والسفر وحذر منه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. هذه هي الأماكن التي يشد الرحل إليها ويسافر لأجل أن الصلاة فيها مضاعفة لأجل أن باقي العبادات فيها مضاعفة، فكيف إذا اجتمع مع شد الرحل هذا في مواسم الموالد محرمات ومنكرات وقبائح أخرى تفعل عند قبور الأولياء كالاستغاثة بصاحب هذا القبر ودعائه، أو الطواف بقبره أو الذبح له والنذر، أو سؤاله بجاه أو سؤال الله جل وعلا بجاهه، أو التبرك والتمسح ببناء قبره وسياجه وأعمدته وقبته و رخامه وأستاره. ومن الضلال والمنكر والباطل والإثم الفظيع الذي جنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، ورأيناه بأعيننا ووقع المسلمون فيه في بلادهم، ووقع المسلمون فيه في بلاد كثيرة بسببهم وعن طريقهم، وشهروه ونشروه بين المسلمين وفي بلادهم، المآتم التي يقيمونها حين يموت، حين يموت لهم ميت، المآتم التي يقيمونها إذا مات لهم ميت، فتراهم يجتمعون له في بيت أو في خيام أو في ساحات أو في استراحات، ويأتون بمقرئ أو مقرئين ليقرأوا القرآن على روحه، أو يحضرون مصاحف فيقرأ الناس منها على روح هذا الميت، ويصنعون فيها الأطعمة، ويقيمون الولائم والموائد للحاضرين إلى هذا المأتم، وكلما جاءت طائفة إلى هذا المأتم جددوا قراءة الفاتحة لروح هذا الميت. ولو بحثت عن مآتمهم هذه فلن تجد لها مستندا، لا في القرآن ولا في السنة النبوية، ولا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وتلاميذهم، بل لن تجد عنهم ولا في كتبهم إلا ذموا هذه المآتم والنهي عنها وكراهتها. وفوق هذا فقد صح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال مبينا حكم مثل هذه المآتم عند الصحابة رضي الله عنهم، وأنها من المحرمات الشديدة التحريم. قال رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، والنياحة هذا حكم هذه المآتم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها من النياحة، والنياحة محرمة بإجماع بالسنة النبوية وإجماع أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك، بل هي من كبائر الذنوب كما دلت عليها نصوص السنة النبوية المتعددة. وإن تعجب فعجب لهؤلاء، تجدهم يقولون نحن على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب مالك أو على مذهب الشافعي أو على مذهب أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، ثم هم في هذه المسائل لا يسيرون على مذاهبهم ولا يتابعونهم، بل يخالفون مذاهبهم خلافا ظاهرا واضحا جليا. ومن الضلال والمنكر والباطل والإثم الفظيع الغليظ الذي جنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، ورأيناه بأعيننا ووقع المسلمون فيه في بلاد كثيرة بسببهم وعن طريقهم، وشهروه ونشروه بين المسلمين وفي بلادهم وفي مساجدهم وفي مجامعهم وفي مجالسهم، استلام قبور الصالحين أو قببها أو رخامها أو سياجاتها أو أعمدتها أو ستورها بالأيدي طلبا للبركة، أو استلام مقام إبراهيم أو جدران أو استلام مقام إبراهيم أو جدران الكعبة أو ستور الكعبة ولباسها، أو استلام أبدان وثياب من يظن فيه الصلاح، وهذه الأمور منهي عنها ومكروهة مذمومة باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: وأما سائر جوانب البيت، ويقصد به البيت الحرام، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم، ذكر هذا بعد أن بين أن السنة قد دلت على استلام الحجر الأسود، ثم قال بعد ذلك: وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأولياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس، فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وقال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القول السديد: فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها، بل لو نظرنا إلى ما جاء من آثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء موجود في المسجد الحرام، ألا وهو مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد صح عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه رأى ناسا مسحوا المقام يعني بأيديهم، فنهاهم وقال: إنكم لم تؤمروا بالمسح، وقال إن وقال لهم إنما أمرتم بالصلاة. وصح عن ابن جريج رحمه الله أنه قال لمفتي المسلمين في الحج وهو التابعي الجليل عطاء ابن أبي رباح، قال له: أرأيت أحدا يقبل المقام أو يمسه، يعني يمسحه بيده تبركا، أرأيت أحدا يقبل المقام أو يمسه؟ فقال: أما أحد يعتبر به فلا. والذي يعتبر به هم أهل العلم وطلابه. ومن الضلال والمنكر والباطل الذي جنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، ورأيناه بأعيننا وسمعناه بآذاننا منهم، ووقع المسلمون فيه في بلاد كثيرة بسببهم وعن طريقهم، وشهروه ونشروه بين المسلمين ما يفعلونه من الذكر الجماعي بصوت واحد مرتفع يوافق فيه بعضهم بعضا. ترى هذه الطريقة منهم في المساجد والزوايا والخلوات وفي المآتم والموالد والاحتفالات وفي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وفي صعيد عرفة وفي مشعر مزدلفة وبعد السلام من صلاة الفريضة وفي الأعياد وعند زيارة القبور. ومن بحث عن الذكر بهذه الطريقة في هذه الأمور فلن يجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله مع أصحابه بهذه الطريقة، ولن يجدها عند الصحابة مع بعض، ولا عن التابعين مع بعض، ولا عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بل لن يجد عنهم إلا ذكر الله لوحدهم، ولن يجد عنهم الجهر، ولن يجد عنهم الجهر به ورفع الصوت فيه إلا في مواطن يسيرة دلت عليه السنة النبوية، دلت عليها السنة النبوية. وقد قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. يعني يذكرون ربهم بقول الله أكبر. قال رضي الله عنه: فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. وهذا الحديث قد خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد قال الطبري رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث: وفي هذا الحديث من الفقه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر، وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين، انتهى كلامه. وصح عن قيس بن عباد رحمه الله أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الذكر. ومن الضلال والمنكر والباطل والإثم الذي جنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، ورأيناه بأعيننا وسمعناه بآذاننا منهم، ووقع المسلمون فيه في بلاد كثيرة بسببهم وعن طريقهم، وشهروه ونشروه بين المسلمين وفي بلادهم. قراءة الفواتح في الموالد والمآتم وعند زيارة القبور وعند خطبة وعقد النكاح وبعد الانتهاء من صلاة الفريضة وبعد أي مشروع يقومون به، ولو بحثت عن فواتحهم هذه سنين عديدة ومن ساعتك إلى أن ينتهي أجلك فلن تجد لها في القرآن ذكرا، ولن تجد لها في السنة النبوية خبرا، فلا فعلها ولا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ولا تلامذتهم، بل ولن تجد عنها في كتبهم ولا في كتب الحديث النبوي شيئا. وقد أبطل فواتحهم هذه ونقضها وردها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصح عنه أنه قال من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، أي مردود على محدثه كائنا من كان، غير مقبول منه. ومن الضلال والمنكر والباطل الذي جنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، وقرأناه بأعيننا في عامة كتبهم ونسمعه كثيرا وباستمرار منهم، وشهروه ونشروه بين المسلمين وفي بلادهم، إشاعة الأحاديث المكذوبة والباطلة والموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت كتب دعاتهم ومشايخهم أو كتب أورادهم أو كتب موالدهم أو استمعت لدروسهم ومحاضراتهم وخطبهم وجدت أنهم من أكثر الدعاة إيرادا واستدلالا واحتجاجا ونشرا لمثل هذه الأحاديث، مع أن العلماء رحمهم الله متفقون لا خلاف بينهم في حرمة نسبة مثل هذه الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز الاحتجاج بها ولا إشاعتها بين الناس، ولا ومن ذكرها فإنما ولا ومن ذكرها فإنما يذكرها من باب التحذير منها وبيان بطلانها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقلها، بل إن مما وقع لي ووقع لغيري أنني قد استمعت لبعض مشايخهم وما يحتجون به من أحاديث، فوجدت أنهم يحتجون بأحاديث ينسبونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو آثار ينسبونها إلى أصحابه أو يزيدون في الأحاديث الصحيحة ألفاظا فأفتش عنها في كتب الحديث والآثار كالصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمستخرجات والأجزاء والزهد والرقائق والتفسير وعلوم القرآن وكتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فلا أجد لها ذكرا ولا عنها خبرا، فالله أعلم من أين يأتون بها. ومن الشر الذي جنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم وفتوا به من عضدهم ووحدتهم، ومن الشر الذي جنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم وفتوا به من عضدهم ووحدتهم، ورأيناه بأعيننا وسمعنا به منهم وشهروه ونشروه بين المسلمين وفي بلادهم، تفرقهم في دين الله شيعا وأحزابا، وتسببهم في كثرة الاختلافات بين المسلمين، فيا لله ما أكثر ما عندهم من طرق صوفية، إنها بالعشرات بل ربما أكثر، يسيرون على هذه الطرق ويبايعون عليها ويلتزمون طريقة شيخها وأحزابه وأوراده وتعاليمه، ويدعون الناس إليها، وكل جماعة وكل جماعة وطريقة يرون أن طريقة شيخهم هي الأفضل في الإيصال إلى الله والأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاك على الطريقة النقشبندية، وآخر على القادرية، وآخر على الحصافية، وآخر على المولوية، وآخر على التيجانية، وآخر على الأكبرية، وآخر على التيجانية، وآخر على المرغنية، وآخر على الدسوقية، وآخر على الشاذلية، وآخر على الرفاعية، وآخر على الأحمدية، وآخر على البكداشية، وهكذا. ويا لله، وهكذا لكل قوم طريقة وشيخ، ويا لله كما أحدثوا من عند أنفسهم من الأقوال الباطلة والمنكرة والشاذة في العقائد وفي العبادات وفي الزهد والسلوك، لا تعرف في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فزادوا الخلاف في دين الله وقووا الاختلاف بين أهله بسبب أقوالهم المخالفة للشريعة وبسبب طرقهم الكثيرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ومنبها لنا ومحذرا وزاجرا عن أمثال هذا التفرق في الدين: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فهذا الله سبحانه وتعالى يذم التفرق في دين الله وشرعه إلى طوائف وفرق وطرق، وهذا الله جل وعلا يبين يبرئ رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر المحرم المنكر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذم التفرق في الدين، بل بين بل توعد المتفرقين في دينهم شيعا وأحزابا بالنار، أعاذني الله تعالى وإياكم منها. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم الجماعة. وفي لفظ صححه جمع من أهل العلم بالحديث: وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ولعلي أقف عند هذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعل في هذه الكلمة خيرا ونفعا وتثبيتا وهداية وتبصيرا لكل من سمعها ووصلت إليه، وأن يرد جميع الخلق إلى دينه ردا جميعا. اللهم رد من ضل إلى التوحيد والسنة ردا جميلا، اللهم رد من ضل إلى التوحيد والسنة ردا جميلا، اللهم جنبنا الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، اللهم جنبنا البدع، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.